الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. من اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على سلطانه ذل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا ضل ولا قل ولا مل ولا ذل ولا اختل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. حديثنا اليوم عن التفاؤل والتشاؤم، وكيف نظر الإسلام إلى هذه القضية الحساسة في حياة الإنسان. اليأس والتشاؤم هازم للرجال، قاتل للنفوس، مثبط للهمم، مقيد للألسنة. إذا استولى على الأفراد أدى بهم إلى القعود والتقاعس عن الواجبات، ثم إلى الأمراض النفسية، ثم إلى الاكتئاب. وإذا استولى اليأس والتشاؤم على المجتمع أدى ذلك إلى انهياره وتعطل أسباب الحياة فيه. من أجل ذلك عد الإسلام اليأس والتشاؤم جريمة. قال سبحانه: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو من أهلكهم. فالمؤمن الحق هو الذي يؤمن بأن ما في هذا الكون يحدث إنما يحدث ويجري بأمر وإرادة الله سبحانه. فلذلك عندما يعتقد الإنسان والمؤمن هذا الاعتقاد فإنه لا ييأس من رزقه، لأنه يدرك ويفهم قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولا ييأس من إنجاب الولد، لأنه يدرك أن الذي يرزق الولد هو الله سبحانه ويجعل من يشاء عقيما. وكذلك
كل الأمور الاجتماعية التي يعيشها الإنسان والتي تتعلق به عندما يدرك أن الفاعل هو الله وأن صاحب الإرادة هو الله، تجد الإنسان دائما يتفاءل لأنه يقول لك أنا أؤمن بالله سبحانه. ولعل الآلام والأحزان والمآسي التي دخلت إلى كل بيت جعلت الكثيرين منهم يشعرون باليأس والتشاؤم لله در القائل عندما قال يا صاحب الكرب إن الكرب منفرج، يا صاحب الكرب إن الكرب منفرج، أبشر بخير فإن الله فإن الفارج الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. يعقوب عليه السلام بكى سنين طويلة على فراق يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ومع ذلك خاطب أولاده يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فكم من طفل يئن على فراق والديه، وكم من زوجة تنتظر عودة زوجها إليها على جمر الغضا، وكم وكم. ومع ذلك تجد السوريين يقولون جراحنا وآلامنا لا تساوى بشيء أمام كرامة الوطن، كرامة الوطن وشموخه وعزته وإباؤه تسمو على جراحنا وآلامنا. لأننا ندرك إذا ضاع الوطن ضاع كل شيء، إذا ذهبت الأرض ضاع العرض والشرف. وما أحوجنا يا سادة في هذه الأيام أن نسيج الروح الوطنية بالصبر والأمل. نحن السوريين اليوم بحاجة إلى الروح الوطنية التي تكون مسيجة بالصبر والأمل. جنوب لبنان، كم صبر أهل الجنوب على قتل ودمار اليهود، ومع ذلك كنا نسمعهم يقولون إذا ذهبت أطفالنا وإذا قتلت نساؤنا وإذا فعل بنا ما فعل سنصبر حتى يعود إلينا الجنوب. وعاد إليهم الجنوب، لماذا؟ إنهم انتصروا بالمعنويات. الأمة اليوم أقوى سلاح تستطيع أن تتسلح به هو سلاح المعنويات. في عام 1928 ذهب الشاعر إبراهيم طوقان إلى نابلس، فوجد الناس قد دخلت إلى نفوسهم اليأس والتشاؤم، ووجد الروح الوطنية عندهم منهارة ومنحطة. فأقام أهل نابلس حفلا في كلية النجاح هناك، وألقى إبراهيم طوقان قصيدته المشهورة بعنوان تفاؤل وأمل. قال تلك الكلمات الرائعة، كفت دموعك، ليس ينفعك البكاء ولا العويل، وانهض ولا تشكو الزمان، فما شكا إلا الكسول، واسلك بهمتك السبيل ولا تقل كيف السبيل، ما ضل ذو أمل سعى يوما وحكمته الدليل، كلا ولا خاب امرؤ يوما ومقصده نبيل. في الأسبوع الماضي تكلمت عن الشائعة، عن أصحاب الطابور الخامس. يوجد الطابور الخامس اليوم على الأرض، ينتقل من شخص إلى شخص، يسأله هل أنت متشائم أم متفائل؟ إذا لمس منه روحا وطنية أراه من نفسه أنه هو أيضا وطني، وإذا رآه لا وطنيا أراه أيضا من نفسه أنه لا وطني، لأنه يتذبذب. يسأله هل أنت متفائل أم متشائم؟ وهذا السؤال يا سادة يطرح مسألة هامة تتعلق بروحية التعامل مع الأحداث الجارية وبالموقف الذي يقفه كل إنسان تجاه هذه الأحداث. فإن أجابه أنا متفائل لأنني أستشف النصر من بسمة وجوه أطفالنا وهم يملؤون الشوارع قاصدين مدارسهم من أجل التعليم، فإنه يتمرغ وجهه بالتراب. وعندما يقول له أنا متفائل لأن السوريين أدركوا أنهم استطاعوا أن ينتصروا على أقوى إمبراطورية أمريكية اليوم، وقضوا على أحادية القطب الواحد، فإنه يتمرغ وجهه بالتراب. عندها يصدق على أمثال هؤلاء قول الشاعر إبراهيم طوقان يخاطب أمثال هؤلاء: كم قلت أمراض البلاد وأنت من أمراضها، والشوم علتها فهل فتشت عن أعراضها، اقعد فما أنت الذي يسعى إلى إنهاضها، وانظر بعينيك الذئاب تعب في أحواضها. يا سادة، من كان يظن أن تقوم للإسلام قائمة عندما انقسم الناس وتشتتوا وارتدوا بعد وفاة الرسول الأعظم، ودخل اليأس إلى قلوب كثيرين منهم حتى أن بعض اليائسين جاء إلى أبي بكر وقال له: يا خليفة رسول الله، لا طاقة لك بحرب العرب جميعا، أغلق عليك بابك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والزم بيتك والزم بيتك. لكن أبا بكر أجابه قائلا وعلمنا أنه لا ينبغي أن يموت الأمل في قلوبنا وفي نفوسنا وعقيدتنا، قال: والله لأجاهدنهم ما استمسك السيف في يدي، والله لو منعوني عقل شاة كانوا يعطونها لرسول الله لقاتلتهم عليه. من كان يظن يا سادة أن تقوم للمسلمين قائمة لما استولى الصليبيون على كثير من البلاد الإسلامية والمسجد الأقصى ما يقارب قرنا من الزمن، حتى هيأ الله صلاح الدين، ولد الأمل من اليأس، هيأ الله صلاح الدين يوسف بن أيوب هذا هو. يبعد عنا أمتارا قليلة. سلوا صلاح الدين. كيف أعاد الأقصى إلى المسلمين وحسم الموقف في معركة حطين؟ من كان يظن يا سادة أن تقوم للمسلمين قائمة لما خرب التتر والمغول العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، وفتكوا في الأنفس فتكا ذريعا، وهتكوا الأعراب ودنسوا القيم؟ من كان يظن أن تقوم بعدها للمسلمين قائمة حتى قيل إن جبالا من جماجم المسلمين أقامها هولاكو؟ ويهيئ الله البطل المقدام قطي ليحسم الموقف في معركة عين جالوت. إذا من يقول لك أيها السوري إن البلد منتهية، إن الوضع لا يمكن أن يصلح، إن الأمور تسير إلى أسوأ، إياك أن تصغي إلى كلام ذاك الثعلب، فإنه يروغ منك كما يروغ الثعلب. إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب. لا تستمع إلى ذلك ولا تنصت، بالعكس. ألا ترون إلى المحافل الدولية كيف تشيد بصمودكم يا أهل دمشق؟ ألا ترون إلى المحافل الدولية كيف بدأت تتعلم من صمودكم يا أبناء سوريا؟ أنتم يا أهل دمشق، أنتم يا سوريون، غيرتم قواعد اللعبة، غلبتم الموازين الدولية. شاء من شاء وأبى من أبى. لماذا؟ لأنكم سوريون. إذن أنت أيها السوري منتصر، قف على قدميك بقوة وارفع رأسك عاليا، واجعل لسانك يهتف في شوارع دمشق وفي كل شارع من سوريا الوطن الحبيب. قل أنا سوري أحب الحياة، أحب السلام، أحب الأمن والأمان، ولا للقتل والخراب والدمار. هذه رسالتك اليوم أيها الدمشقي وأيها السوري. كم ألمنا ما حدث في معلولة. الأقليات، قبح الله من أتانا بهذه المصطلحات العفنة. من أين أتتنا هذه المصطلحات؟ الأقليات. لا يوجد عندنا في سوريا أقليات، نحن كلنا أكثرية، كلنا أكثرية، لا يوجد عندنا أقليات. من يقول ذلك؟ نحن لا نرضى بفعله ولا بعمله. ما جرى في معلولة أمر لا يرضاه الله ولا المسلمون ولا صاحب كل ذي عقل. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نسالم من سالمنا، وأن نحارب من حاربنا، ونهانا عن الظلم والاعتداء. قال سبحانه في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ثم قال: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ونحن بيننا وبين إخوتنا المسيحيين عيش مشترك ومصالح مشتركة وأخوة متبادلة منذ مئات السنين، ولا يمكن ومستحيل أن تطال هذه العلاقة الوطيدة. كيف تطال؟ والله سبحانه وتعالى أشاد بهذه المحبة بيننا وبين النصارى عندما قال سبحانه في سورة المائدة: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وذكرت في الخطب الماضية أنه بعد فتح القسطنطينية قرر البطاركة آنذاك أن ينقلوا مركز الكرسي البطريركي للروم الأرثوذكس وهم العرب الأصحاح من القسطنطينية إلى دمشق، ونقل مركز الكرسي البطريركي للروم الأرثوذكس إلى دمشق منذ ذاك التاريخ. ولم نسمع في يوم من الأيام أن مسيحيا اعتدى على مسلم أو مسلما اعتدى على مسيحي. نحن في سوريا نعيش على أرض واحدة، يوجد بيننا محبة، يوجد بيننا مصالح مشتركة، يوجد بيننا علاقة وطيدة، أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحافظ عليها. وعمر بن الخطاب عملاق الإسلام لو أراد أن يقتلهم كما يفهم بعضهم الإسلام أنه واجب قتلهم لقتلهم عندما دخل بيت لحم في فلسطين، لكن عمر بن الخطاب أخذ على أيديهم وجعل بينهم عهدة معروفة إلى يومنا هذا، ونقرأها في تاريخنا العريق بالعهدة العمرية. إسلامنا يأمرنا بالمحبة وبالتسامح، ونحن سنصون دم كل سوري على أرض هذا الوطن العظيم. نحن لا يوجد عندنا أقليات. أنا أحمل بطاقة شخصية مكتوب عليها الجمهورية العربية السورية، وكذلك المسيحي يحمل بطاقة شخصية مكتوبا عليها الجمهورية العربية السورية، وهكذا كلنا لا لعنوان أو اصطلاح أو مصطلح الأقليات لا للطائفية. وأقول لمن يعزف على هذا الوتر المقطوع: لا تعزف، لا تعزف على هذا الوتر، نحن كلنا في سوريا جزء لا يتجزأ ومستحيل أن يتجزأ، بل إنني أرى ثق تماما أن هذه الظروف القاسية زادتنا صلة مع إخوتنا وأهلنا المسيحيين، زادتنا محبة، زادتنا قوة، نحن نقوى لبعضنا البعض، نحن نشد عزائمنا ببعضنا البعض. وإنني أشكر السيد وزير الأوقاف الدكتور محمد السيد حيث ذهب إلى معلولة ليقول باسم العلماء وطلاب العلم في سوريا قاطبة: نحن نبرأ مما حدث في معلولة. معلولة كما بلدكم هي بلدنا، أنا سوري لي حق في معلولة، نحن لنا حق في معلولة هي بلدنا، والذي آلمكم آلمنا والذي أحزنكم أحزننا، نحن لا نتصنع، هذه هي حقيقتنا وهذا هو تاريخنا، إن في ذلك للذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عباد الله، اتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وان الله غير غافل عنكم ولا سائل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم ارحمنا فانك بنا رحيم. اللهم ارحمنا فانك بنا رحيم. اللهم ارحمنا فانك بنا رحيم، ولا تعذبنا فانك علينا قدير. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. اللهم انا نسالك ان ترفع عنا ما نزل بنا من بلاء وغلاء وتسلط من الاعداء. اللهم انا نسالك ان ترفع عنا ما نزل بنا من بلاء وغلاء وتسلط من الاعداء. اللهم انا نسالك ان تعيد الامن والامان الى سوريا. اللهم انا نسالك ان تعيد نعمة الامن والامان الى سوريا، وان تحفظ كل مواطن فيها يا رب العالمين، وان توحد صفوفنا وكلمتنا، وان تجمعنا تحت راية لا اله الا الله محمد رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.